بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، من بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها قد يتحرى في السبع الأواخر. ليلة القدر سميت هذا الاسم لأمرين: الأمر الأول من التقدير، وقال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. والثاني من الشرف، القدر أي الشرف، وقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فلها فضل عظيم. والصواب أنها تتنقل في الأيام أو الليالي من سنة إلى أخرى، هذا لا شك أنه قول الصحيح التي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، أنها تتنقل، في عام تكون في ليلة ثم في العام الآخر تكون في ليلة أخرى، لأنه ثبت بالحديث في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت وأريتها أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فمطر المسجد، فمطرت السماء وكف المسجد في ليلة 21، خرج صلاة الفجر في جبهته وروثة أنفه أثر الماء والطين. وجاء أيضا هذا الحديث بن سعيد الخدري في الصحيحين رضي الله عنه، في حديث عبد الله بن ميس أنه مطرت السماء ليلة 23، ولا يمكن الجمع بين الحديثين إلا على أنها تتنقل. أبي بن كعب يقول رضي الله عنه: إنها ليلة 27، إنها ليلة 27. قيل: بما تعرف ذلك؟ قل: بالعلامة التي ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تخرج صبيحتها لا شعاع لها، يعني عرفوها بخروج الشمس بهذه الصفة في ليلة 27. لأن هذا الحديث تدل على أنها تتنقل، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان. وفي تعيينها أقوال كثيرة، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 40 قولا، لكن لا حاجة إلى هذه الأقوال. نقول خلاصة هذه الأقوال أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها في الأوتار أرجى، وقد تكون في الأشفاع، وأنها تتنقل من سنة إلى أخرى. أما التعيين ليلة كذا وليلة كذا وليلة كذا، كل هذا ما عليه دليل، ولو كان فيها أدلة، لكن نقول إنها في تلك السنة كانت ليلة 21، في سنة أخرى ليلة 23، وهكذا. فتعيينها هذا لا سبيل إليه. هذا أيضا يدل على أن الرؤى إذا تواطأت أي كثرت وتوافقت أنها تكون مظنة وليست جزما، لكن تكون مظنة، تواطأ في السبع الأواخر فيكون هذا يعني مظنة لكونها في هذه الليالي التي رؤيت فيها. لكن لا ينبغي الإنسان يبالغ في تجميع الرؤى وتتبع الرؤى، لأن الرؤى قد لا تصيب. فمثلا يأتي شخص يقول: أنا رأيت أنها في هذه السنة ليلة 25، يقوله آخر، يعني اثنان رأي أنها في ليلة 25، فقد يجتهد بعض الناس في هذه الليلة ويترك ما سواها من الليالي، أو يقوم بدون اجتهاد وبدون خشوع بدون لذة، أنه يعني في باله أنها ليلة 25، وقد لا تصيب هذه الرؤية. فلا ينبغي شاعة من الرؤى والمبالغة في نشرها، كما قد يحصل في بعض السنين، تشاع عبر الرسائل وتتناقل: رأى فلان وفلان وفلان في ليلة كذا. وكثير من الناس يأخذ هذه الرؤى على أنها مسلمة. بعض الناس قد لا يقوم إلا تلك الليلة ويترك بقية العشر، بعضهم يقوم متكاسلا في بقية الليالي. فالذي ينبغي ترك هذا والجد والاجتهاد في العشر كلها. كذلك تتبع الشمس كل يوم ما طلعت اليوم 27 أو يوم 25 لا شعاع لها، هذه علامة أيضا ليست واضحة تماما، ولا يعرفها أصحاب الخبرة، لأنه تتشابه الأيام والفرق ليس ظاهرا تماما لكل أحد. هذا أيضا قد يضعف بعض الناس، قد يضعف بعض الناس ليلة صبيحة 25 طلعت الشمس لا شعاع لها، خلاص هي ليلة 25، فيضعف في بقية العشر أو يترك القيام. لا ينبغي ترك الناس يجتهدون في العشر. وإخفاؤها في حكمتان: حكمة الأولى الاختبار والامتحان حتى يتبين الحريص الجاد المشمر، فإنه يقوم العشرة كلها، إذا قام العشرة كلها أصابها يقينا. وأما المتقاعس فإنه يقوم كل الأوتار ويترك الأشفاع، أو يختار ليلة 27 فقط، أو يقوم ليلتين ويترك بقية الليالي. والحكمة الثانية من أجل تكثير الأجور، فإن الناس إذا لم يعرفوها قاموا العشرة كلها واجتهدوا في جميع العشر فكثرت أجورهم، ولو عرفوا أي ليلة لاقتصر كثير منهم على ليلة واحدة فقط، وقد لا يقوم بقية الليالي، أو يصلي التراويح مثلا ولا يصلي القيام، أو يصلي بدون خشوع. لكن إذا أخفيت جد الناس واجتهدوا وحرصوا على قيام العشر كلها فيحصل لهم فضيلتان: إصابة ليلة القدر وكثرة الأجور وقيام جميع العشر. وكانت في البداية مخفاة في رمضان كله، ولذلك اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول يطلب هذه الليلة، ثم أتاه جبريل عليه السلام وقال لها إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأوسط، فلما قضين جاء جبريل عليه السلام وقال إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأواخر، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. في البداية كان مخفاة في الشهر كله، يعني هذا الإخفاء طويل. وكثير من الناس قد يتقاعس أن يصلي، أن يقوم جميع الشهر، يقوم أكثر الليل كل الشهر، قد يكون فيه مشقة وتقاعس عنه كثير من الناس، لكن إخفاء في عشرة أيام هذا مناسب تماما. عشر ليالي ليست بالكثيرة وليست بالقليلة، فيها اختبار وفيها أيضا إعانة على القيام. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين أخفاها في هذه العشر الأخيرة من رمضان. وعنه رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني هذا في تلك السنة، وليس معناه أنه يتحراها كل السنين وأنه لا يجتهد إلا في السبع الأواخر، يعني هذا في سنة معينة لما تواطأت الرؤى أن في السبع الأواخر، ولكن عموما يتحراها في جميع العشر. وعن رضي الله عنه قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. كذلك قال هذا في تلك السنة. وعموما الأوتار أرجى من الأشفع، وقد تكون في الشفع كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر: إن ناسا منكم قد أروا أن في السبع الأول، وأرى ناس منكم أن في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. وعن ابن عمر: ايش معنى الغوابر؟ يعني البواقي، وما غبر يعني ما بقي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الاواخر، يعني ليلة القدر، فان ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. يعني هذا في تحديد العشر. وقد ثبتت ليلة القدر أنها في العشر الأواخر لا تخرج عنها، لكنها قد تكون في الأشفاع، قد تكون في الأوتار، وهي أرجع أي الأوتار، لأن الله يحب وتر يحب الوتر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر، أو قال في التسع الأواخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. وقال حرملة: فنسيتها، يعني ما هي نسيتها الأمر واسع، لكن بالنسبة للقرآن ورد نهي أو ذنب من قال نسيت. بئس ما لأحد يقول نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي، يعني سيدة إراد أن يخبر عن نسيان القرآن أن يقول نسيت سورة كذا أو آية كذا، ولا ينبغي أن يقول نسيت، لأن نسيت تشعر بالعمد أنه نسيها تعمدا وإهمالا للمراجعة. يعني من الأدب في سماع في أحدكم على فيه ذنب، يظهر أنه ما يجوز أن في ذنب سماع لأحدكم يقول نسيته، فظاهر أنه فيه ذنب ولا يجوز. إلا لو قال إنسان جاهلا أو غفل أن لم يتعمد فلا يأثم، لكن إذا عرف الحكم وتعمد فإنه يأثم، لأن هذا يشعر بالتعمد، نسيت آية كذا، كما قال: فكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن قال نسيت، هذا يشعر أنه بدون اختياره. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوقظ إذا نام، لأنه قد يرى رؤيا فإذا أوقظ انقطعت، ورؤيا الأنبياء وحي كما جاء عند مسلم. وهكذا كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقظونه إذا نام، لا يوقظ. ولذلك لما نام عن صلاة الفجر في تلك الغزوة جعل عمر بأن يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ. هذا الحديث في صحيح مسلم، في لعجل الرؤى، أنه قد يكون يرى رؤيا فتنقطع إذا أوقظ، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في عند الترمذي أنه تأخر عن صلاة الفجر يوما حتى قتدنا أن تراء الشمس، ثم خرج وصلى صلاة خفيفة، ثم أخبر عن سبب تأخره أنه قد صليت فاستثقلت فأتاني ربي في أحسن صورة، وذكر الرؤيا المعروفة. يعني في آخر الليل أتاه الله تبارك وتعالى حتى صار يعني يتأخر من يستيقظ إلا قريبا من طلوع الشمس، إلى قريب من طلوع الشمس قرأ هذه الرؤيا، ثم قص على الصحابة رضي الله عنهم. رأيت ليلة، أريته ليلة القدر، يعني معناه أنه أريها في تلك السنة المعينة، ولكنه أوقظ فنسيها. وهذا في حكمة كما سبق، من أجل أن يجتهد الناس ويحصل الابتلاء والامتحان، يختبر الجاد من الحريص من غيره. فالإخفاء في حكمة، حتى لما رآه في المنام في ليلة معينة حصل ما ينسيه، وحصل هذا مرة ثانية أنه عالم ليلة القدر، فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فنسيتها. فكل هذا حكمة لله من أجل أن يجتهد العباد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أي في المسجد يعني يعتكف يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه مطرنا ليلة 21 فوكف المسجد أي خر في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتلا طينا وماء. هذا فيه أن الإنسان إذا اعتكف ينتهي الاعتكاف بنهاية النهار، إذا غربت شمس آخر يوم انتهى الاعتكاف، إذا اعتكف العشر الأواخر وغربت شمس آخر يوم رمضان فلا ينتهي اعتكافه بغروب شمس آخر يوم رمضان، لأن الليلة اللي بعده ليلة الأول من شوال، وهو أنه أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فينتهي بنهاية اليوم إذا غربت الشمس خرج المعتكف، إذا غربت الشمس يوم 30 من رمضان يخرج غروب الشمس. أما قول بعض الفقهاء إن السنة أن يبيت في المسجد وأن يخرج إلى صلاة العيد، هذا ليس عليه دليل بل هو مخالف لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خرج اعتكف العشر الوسطى خرج حين استقبل ليلة 21، يعني إذا استقبل يعني لما بدأ في 21 هم بالانصراف، ثم أتاه جبريل عليه السلام فأمره أو أخبره أن ليلة القدر أمامه، وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الليلة وجده واجتهاده. سيأتينا أنه اعتكف في بعض السنين رمضان كله، اعتكف العشر الأول ثم الوسطى ثم الأخيرة، وأمر الناس أن يعتكفوا معه، أمرهم لأنهم يريدون هذه الليلة، هذا أمر إرشاد ترغيب وليس أمر وجوب، لأنه علم الحال من الحرص على هذه الليلة واعتكفوا معه، يعني أخبرهم قال تريدون هذه الليلة، الليلة لم تأتي بعد فاستمروا فاعتكفوا معه، هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الليلة، مع أنه سيد ولد آدم وأعماله الصالحة وحسناته لا يحصى إلا الله، لكن مع ذلك فهو حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص على ما يقرب إلى الله. هذا يدل على الإنسان كلما ازداد من الخير والعمل الصالح والعلم والإيمان كلما ازداد حرصا على الطاعات، لأنه مهما عمل الإنسان قد ينجو بحسنة معينة، وهذه الأعمال الصالحة ترفعه درجات في جنة النعيم، فلا يعني يمل المؤمن العمل الصالح، لأن كل حسنة يرتفع بها في جنة النعيم ويزداد بها نعيمه. لكن بعض المتقاعسين يقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، ينظر من هو دونه ويقول الحمد لله أصلي مع الجماعة وغيري يصلي في البيت أو ما يصلي، وأنا أصوم رمضان وغيري ما يصوم رمضان، هذا خطأ تقاعس وتعزية للنفس، يعني تبرير للتقاعس، كلما تقاعس نظر إلى من هو دونه، إذا كان هذا هو المنهج إذن سينظر للكفار ويقول أنا أحسن من الكفار، سيكون عنده كبائر يقول أنا أحسن من اللي عنده شرك، هذا ليس بصحيح، هل ينظر إلى من هو فوقه في العمل الصالح يقتدي به ويجد ويجتهد، لأنه قد ينجو في حسنة معينة، هذا واحد. أمر الثاني أن كل حسنة سيزداد بها رفعة في جنة النعيم. إذن كيف يفرط في العمل الصالح وهو ينتفع به ويرتفع به درجات؟ صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر. وساق الحديث. وعن رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من رمضان أو العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. السدة، قال في حاشية، هي ظلة على الباب أو ما أشبهها. قال: فأخذ الحصير بيدي فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف وليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني وليتها ليلة وتر، وإني أسكد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من عشر واخر. يعني هذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن اعتكف في هذه القبة ولم يبني له حجرة، وأيضا كان لا يمسح التراب أو الطين من جبهته وأنفه أثناء الصلاة، وهذا يدل على التواضع لله تبارك وتعالى وعدم الاستنكاف مما يعلق في الجبهة والأنف من أثر السجود. ولا ينبغي أن يمسحه إذا صلى على التراب، لا ينبغي مسحه، كلما رفع من السجود مسحه، يتركه حتى ينتهي من الصلاة ثم يزيله مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى انصرف ودار ورآه الصحابة رضي الله عنهم والطين على جبهته وأنفه. هذا كمال التواضع لله تبارك وتعالى. الليلة 21 من تلك السنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج عليه خميصة. فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد ليلة القدر. يعني خرجنا صبيحة 20، يعني هذا في سنة معينة، أنه أراد أن يعتكف العشر الأوسط، فلما انتهت خرج. والمعتكف يعني له خيار، ليس الاعتكاف واجبا ما دام أنه لم ينذر، فله أن يعتكف ما شاء، يوم يومين ثلاثة أربعة. ولو خرج من صباح اليوم قبل أن يتم فلا حرج عليه، لكن الأفضل أن يكمل اليوم إلى غروب الشمس، لأنه يعني إنما أراد أن يعتكف الليالي من الأوسط بخلاف آخر الشهر، لأنه يعني يعتكف حتى ينتهي رمضان. إذا اعتكف العشر الأواخر لا يخرج حتى ينتهي رمضان بغروب شمس آخر يوم، لكن اعتكف العشر الأوسط فأراد الليالي، فلما انتهت ليلة 20 خرج من الصباح، لأن يصدق أنه اعتكف العشر الوسطى كاملة، بدأ من ليلة 11 11 إلى تمام 20، 10 ليالي كاملة، ثم خرج منها صبيحة يوم 20، لأن أراد الليالي الوسطى العشر فتمت بصبيحة 20. لكنه عليه الصلاة والسلام لما ثبت اعتكاف العشر الأواخر كان لا يخرج إلا إذا تم رمضان، الليلة مع اليوم إلى نهاية رمضان. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني وليت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، يعني هذا أرجى، لأنه سيأتينا في حديث أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أنها قد تكون في الأشفاع. وإني أريد أني أسجد في ماء وطين، وهذا أيضا يدل على الإنسان يعني أنه يعني سن له أو يشرع له أن يجتهد في بعض الليالي، أو أن يخص بعض الليالي بمزيد من الاجتهاد، مثل ليلة الأوتار يزيد في القيام، يجتهد في الدعاء، يستحضر أن ليلة القدر ويخشع، فلا بأس أن يزيد، لكن ليس معناه أنه ينقص في الأشفاع، يكون الأشفاع على قيامه المعتاد ثم يزيد من زيادة قراءة، زيادة صلاة، زيادة دعاء في العشرة في الأوتار، يعني وليس معناه أنه يضعف في الأشفاع، لا، الأشفاع يكون قيامه على الأصل لكنه يزيد يخص الأوتار بمزيد من الاجتهاد. وإن أريد أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، أي قطعة من سحاب. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيم الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وعنه رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما قضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إني كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقاني أي يختصمان، يعني كأن كل واحد يدعي أن الحق له، وهذا يدل على شؤم الخصام والاختلاف، وأنه قد يكون سببا في فوات بعض الخير. ثم فجاء رجلان يحتقاني معهم الشيطان، لأن الخلاف شر، الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان يلزق بينهم، فهؤلاء دخل بينهم الشيطان، كل واحد يخاصم الآخر بأن الحق له. قال فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، في بعض الروايات قال وعسى أن يكون خيرا، وهذا فيه يعني تلمس الحكم والخير حتى مما يظهر منه أنه شر، لكن قد يكون فيه خير من جهة أخرى، فهذه حال المؤمن، حتى لو أصيب مصيبة ظاهرها الشر يتلمح الحكمة والخير من هذه المصيبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان فرح أنه عرف ليلة القدر في تلك السنة على التعيين، فلما خرج ليخبر الصحابة يعني يجتهد فيها نسيها بسبب هذين، ثم قال عسى أن يكون خيرا لما يحصل من الاجتهاد في جميع العشر، فلمح النبي عليه الصلاة والسلام الخيرة والمصلحة في عدم معرفة عين هذه الليلة. قال فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، يعني التمسوها في التاسعة، ليس مرة التاسعة 29، لا، جاء هذا مبين عند البخاري في رواية البخاري أوضح، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. نشوف الآن تفسير أبي سعيد رضي الله عنه، قال يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل، يعني هذا فيه أن التابعين يسلمون للصحابة رضي الله عنهم تفسير الحديث، لأنهم يعني إذا كانوا يتلقون حديث الصحابة رضي الله عنهم فلا بد أن يتلقوا تفسيرها منهم، ولذلك يقول أبو حنيفة إذا جاء القول عن الصحابة فعلى عين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فعلى عين والرأس، إذا جاء عن أتباع التابعين فهم رجال نحن رجال، لأن هذا يدل على التابعين كانوا يسلمون للصحابة رضي الله عنهم في معنى الأحاديث كما يسلمون في ألفاظهم. قال إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل، أقره سعيد على ذلك. ليش هذا من باب يعني الكبر أو العجب؟ هذا من باب التعليم، لأن يعني قول سعيد سينقل ويستفاد منه. قال أجل، يعني لا شك أن الصحابة أعلم من غيرهم بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوصي دائما السلف أن الإنسان يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهم القرون المفضلة. يحذرون من أن يقول الإنسان بقول ليس له فيه إمام، لأن اللغة حمالة وجوه، الكلام حمال وجوه، يعني قد يكون أكثر من وجه، فيضل الإنسان بحمل الآية على ما لا تحتمل، أو على حمل الآية على معنى ليس هو المراد، فيضل يأخذ بظاهر الآية وهو ليس مرادا. فلا بد أن يربط النصوص بفهم السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة. ولما ترك هذا الخوارج ضلوا وأضلوا، وحصل بسببهم شر عظيم، لأنهم لم يرجعوا للصحابة رضي الله عنهم في أخذ الحديث وفي فهم القرآن، وإنما صاروا يفسرون القرآن بظواهر الآيات بدون علم، فضربوا كتاب الله بعضهم ببعض وضلوا ضلالا بعيدا، كفروا المسلمين الصحابة، استحلوا دماءهم وأموالهم بسبب عدم الفهم وعدم تلقي العلم الصحابة رضي الله عنهم. قال أجل نحن أحق بذلك منكم، قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 2، في بعض الروايات 2 وهي أصح، فالتي تليها 22 وهي التاسعة، لأن هذا مبين في اللفظ الآخر في تاسعة تبقى. ما هي التاسعة تبقى؟ هي ليلات 22، لأن نحسب 22 23 24 25 26 27 28 29 30، تاسعة هي ليلة 22 تاسعة تبقى، من اللفظ هذا يبين المراد في تاسعة تبقى. التاسعة تبقى 2 هي في ليلة 22، في سابعة تبقى ليلة كم؟ 24 25 26 27 28 29 30، سابعة تبقى. وفي خامسة تبقى ليلة 26 26 27 28 29 30، خامسة تبقى. لأن هذا الحديث فيه دليل على أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع، حتى لا يتساهل المؤمن يفرط في الأشفاع، وقد تفوته ليلة القدر في بعض السنين إذا كانت في الأشفاع. قال فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. قال عبد الله بن عيسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وإن وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهتي وأنفه. وكان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول 23. هذا ما في تعارض كما سبق، أن هذه في ليلة، أقصد في سنة كانت 21، في سنة أخرى 23، هذا واضح. وعن أبي كعب رضي الله عنه قال قيل له إن خاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر. كيف من يقوم الحول يصب ليلة القدر؟ يعني حملوا على أحد أمرين، قال إما أنه قال ابن مسعود قبل أن يعلم أن ليلة القدر في رمضان وفي العشر الأواخر، وهذا فيه بعد، والمحمل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه أراد ألا يتساهل الناس في قيام أو في ترقية من الليل، لا يتساهلوا في قيام الليل، يعني أراد الإنسان يجتهد ويقوم السنة كلها حتى يصيب ليلة القدر، وأن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، يعني أراد ألا يتساهل الناس ويقتصروا على رمضان. لكن أشهد كل حديث واضحة أن في رمضان في العشر الأواخر أن أخاكم ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم من حول يصيب ليلة القدر، فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، هذا هو الأقرب، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف أي أبي رضي الله عنه لا يستثني أنها ليلة 27، فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. يعني هذا مذهب ورأي أبي رضي الله عنه أن ليلة 27 دائما، لكن هذا لا يتوافق مع بقية الأحاديث، فلابد أن تحمل على أنها تتنقل، وأنها وإن وقعت في ليلة 27 في سنة من السنين لكن لا شك أنها تتنقل في سنة ليلة 23، في سنة ليلة 23، في سنة ليلة 27، فكل الصحابي يجتهد، فإذا لم يوافق الحديث فإن يعتذر عنه ولا يحتج به. وعنه رضي الله عنه قال والله إني لا أعلمها، قال شعبة أكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة 27، يعني هذا يقال عنه كما قيل في الذي قبله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، يعني أنا في تلك الليلة كانت مبكرة في أول العشر، وطلع القمر كأنه شق جفنة، الجفنة هي القدر، يعني القمر منتصف أو قريب من النصف، كأنه شق والنصف كأنه نصف قدر، هذا يدل على أنها كانت في أول العشر، يعني تقريبا ليلة 21 يكون القمر منتصفا. لكن كل هذا كما سبق أنها في سنة من السنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى وأن يجعلنا من أسباب سخطه من أرجو الكريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.